الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. الحمد لله على الإسلام والسنة، الحمد لله الذي جعلنا معظمين لهدي سلفنا الصالحين، الحمد لله الذي جعلهم بالنسبة إلينا هم القدوة والأسوة. إخواني، أخص هذه الليلة المباركة للإجابة على أسئلة يجهل كثير من المتلبسين بهذا الأمر أحكامها، وهي أسئلة حول فقه تعداد الزوجات. والتعداد أمر من أمور ديننا، شاء من شاء أم غضب من غضب، رضي من رضي أم أبى من أبى. ومن أبغض حكما شرعيا فيخشى عليه من الردة، ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيجب على المسلمين جميعا ذكورا وإناثا أن يطوعوا عقولهم وقلوبهم لما يحب الله ويرضى. التعداد ظلم من طرفين، ممن فعل وممن ترك، والتعداد أصبح غريبا في هذا الزمان بسبب غربة أحكام الإسلام، بسبب الغربة في البيان، وبسبب الغربة في وجود الإسلام كواقع. فالتعداد حكم لا ينفصل عن سائر الأحكام، فالشرع الذي أباح التعداد هو الذي أباح من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهو الذي وزع ما يوجد في الكون من خيرات على نفوس الناس وعلى عدد شخوصهم وأنفاسهم، وهو الذي حافظ على العورات وأوجب الستر في المجتمعات. فلما يعيش الإنسان في مجتمع لا توجد فيه إلا الفضيلة وهو بعيد عن الرذيلة، في مجتمع لا يرى فيه الرجل إلا وجه زوجته أو محارمه، في مجتمع ما حباه الله عز وجل في هذا الكون من خير فإنه يوزع على أفراده بالسوية، في مجتمع يحث على الاستغلال الأرض واستنبات الخيرات، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. في مجتمع معطاء يحث على الشهادة وعلى الموت في سبيل الله عز وجل، وعلى الحرص على العرض وعلى النساء، وأن لا يتركنا هملا في هذا المجتمع الطاهر، يحسن التعداد ويبقى التعداد حكما شرعيا إلى يوم الدين، لا يقبل النسخ وإن لم تسعف. كثير من أنماط الحياة التي أصبحت فيها المجاراة لليهود والنصارى وبحكم المقدمات، فإنا نخشى على النتائج والنهايات فإننا لا نخشى على التعداد كأمر مفرد كحكم من أحكام الشريعة، وإنما نخشى أن تمسخ القلوب والعقول ونصبح نفكر كما يفكرون، وأن ننظر إلى الأمور كما ينظرون، فأن ننسلخ من ديننا ونحن لا نشعر. التعداد من محاسنه ألا يذكر في مجمع الرجال إلا يبشون ويعشون ويفرحون ويبتسمون، ولكن زاوله الناس على وجه يغضب رب البريات، على وجه فيه ظلم وظلمات. فبالإضافة إلى تغيير معالم المجتمع على الوجه الذي يحبه الله، زادت الغربة بهذه المزاولة، فأصبح عند كثير ممن غزا الإفرنج عقولهم ودغدغت النصرانية عواطفهم باسم الحرية تارة وباسم الحضارة مرة أخرى، أصبح التعداد غريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا ليت الأمر اقتصر عند هذا الحد، وإنما أصبح الناس يتيهون ويبحثون عن متعلقات من النصوص الشرعية من خلالها يرفضون التعداد. قليل من المعددين من يعرف أحكام الشريعة التعداد، ولهذا كان هذا المجلس. ولا أحب أن أطيل في المقدمات، ولكني لابد لي من كلمة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قل منهم من وافقت كنيته كنية زوجه، وقد حصرهم بعض المؤلفين من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، وفي هذا دلالة على أن المجتمع مجتمع تضحيات ومجتمع شهادة. فكان الرجل لما يرى أسرة أخيه زوجته وأبناءه كان حريصا عليهم من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فكان التعداد، فالتعداد حكم لا ينفك عن خلق ولا ينفك عن غيرة ولا ينفك عن واقع ولا ينفك عن حياة ولا ينفك عن مثل. التعداد إن عشنا عيشتهم وكانت مجتمعاتنا طاهرة كطهارة مجتمعاتهم فلا بد أن يظهر، ولكن ونحن نعيش كالإفرنجة فإن الأمر ينتقل من واقع إلى فكر وإلى قناعة، وحينئذ الطامة الكبرى، وحينئذ تتلى الآيات وتذكر المسوغات على نفي هذا الأمر. كثيرا ما نسمع على ألسنة الناس أنهم يرددون قول الله عز وجل ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيقولون هذه آية فيها التصريح لا التلويح بأن العدل منفي وبالتالي لا داعي له، فكأنهم أنكروه بالآية. وحال هؤلاء كحال من استدل بقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، أو كحال من استدل بقول الله عز وجل ويل للمصلين، أو كحال من استدل بقول الله عز وجل أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقطعوا الآيات عن تتماتها وعن فهم النبي لها وعن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتطبيقهم لها. الآية ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أليس المطلوب منكم أن تعدلوا تمام العدل؟ يا من تريد أن تعدل فهنالك نصيب من العدل معفو منك أن تأتيه، ولكن إياك أن تترك الزوجة الأولى كالمعلقة، أن تذرها كالمعلقة. فالآية لا يتم معناها إلا بتتمة مبناها. منهم من يقول إن التعداد مباح ولأولياء الأمور أن يمنعوا المباح، وهذه غفلة عظيمة عن الفرق بين المباح بالبراءة الأصلية وعن المباح بالنص الشرعي والتطبيق العملي. فليس لأولياء الأمور أن يمنعوا المباح المنصوص عليه، فكيف وحكم التعداد ليس هو الإباحة وإنما هو على أقل، وإنما هو السنية، لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال أهل العلم: ما طاب قرينة، صرفت الأمر في قوله فانكحوا من الوجوب إلى الندب، فلو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا، ولكن الآية فانكحوا ما طاب، فإن طاب للرجل أن يعدد فبها ونعمة، وإن لم يطب له ذلك فله أن يقتصر على الواحدة، ولا حرج له ولا حرج عليه، ولا سيما إن لم تتوفر في حقه شروط التعداد، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. زاد من غربة التعداد أن كثيرا من المعددين ولا سيما من أهل الثروات يتزوجون نزوة وشهوة، فهو يتزوج ليطلق، وهذا آثم. من تزوج بنية الطلاق فهو آثم، بل قال بعض السلف: حاله كحال الزاني. وفصل المسألة بتفصيل بديع شيخ الإسلام في بيان الدليل في بطلان التحليل. وهم عمر في مثل هذه الحادثة أن يرجم من فعل ذلك. وكذلك من عدد وقد ضيع الأولى، من لم يعدل مع الأولى فحري به أن لا يعدل مع الثانية. واستنبط أهل العلم وجوب العدل مع الأولى اشتراط العدل مع الثانية والثالثة بدلالة الأولى. والذي يعدد ويظلم يسيء إلى مجتمعه وإلى زوجه، بل يسيء إلى دينه، لأنه يبشع في أنظار الناس شيئا شرعه الله. وازداد الأمر بالله لما وجدنا عند النساء ردود فعل، وأصبح الرجل يعاب من قبل أولياء الأمور لأنه متزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. فلا يعاب الرجل إن تقدم لامرأة وتحققت فيه الشروط المذكورة آنفا أو ستذكر لاحقا، لا يعاب بأنه صاحب زوجة. بل كثير من النساء يعدلن عن القبول بالرجل لأنه متزوج، والعجب من حالهن، ويقال لهؤلاء: من أسوأ حالا، من كان لها نصف زوج أو ربع زوج أو ثلث زوج، أم من لم يكن لها شيء بالكلية؟ والأدهى والأمر أن تقول الأولى لزوجها: إن تزوجت علي فأطلب منك الطلاق، وهذا حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في مسند أحمد وجامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا أمر أحله الشرع. والعجب منهن لما تأخذ الواحدة منهن تصيح وتصرخ وتطلب الطلاق وهي تنسى حالها لو أن زوجها استجاب لها، ما هو حالها؟ ترجع إلى بيت أبيها وأهلها لا يتحملون أولادها. ونقول لهؤلاء: أي الحالتين خير؟ أتبقين على زوجك وأولادك وأنت معززة مكرمة لك حقوق الشرع، أم أن تبقين في بيت أبيك ثم يأتي زوج يتزوجك على زوجة أخرى ويبتعد الأولاد عنك أو عن آبائهم فتقع المصيبة الكبرى؟ لا يمنع وجود الغيرة ووجود العاطفة الجامحة في حق المرأة، لكن التعداد كحكم شرعي يجب على كل مسلم أن يقبل به. فالحق حق، وإن وظفه بعض الناس على وجه غير مرضي فالحق لا يصبح باطلا. والسعيد من أخذ من الشرع ما يناسبه وما يصلحه وما يرضى به فيصعد ويسعد فيعرف حاله ويعرف ما يناسبه. فالتعداد حسن مليح في حق بعض الناس وسيء قبيح في حق آخرين. وأما هو كأصل شرعي فلا بد لجميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يقبل به، ومن أنكره يخشى عليه. وأخيرا وقبل أن أبدأ بالإجابة أنبه على شبهة يتعلق بها منكرو التعدد، وهي قصة ثابتة في الصحيحين، وهي لما استأذن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة وكانت ابنة لأبي جهل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لست أحرم الحلال ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. فبعض الناس دل بهذه القصة على أن التعداد ممنوع، فالنبي منع عليا من التعداد، وهذا لعب في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، فالنبي تصرف مع علي بسوء اختياره فقال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله مكانا واحدا أبدا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بضعة مني، فهذا حكم خاص ببناته، والأول أقوى لقوله إني لست أحرم حلالا. فالنبي منع عليا من التعداد بحكم كونه وليا له لأنه عمه وهو سيد أسرته، بل هو سيد الخلق أجمعين، فمنعه ليس لكونه مشرعا في حقه أن يمنع التعداد إلى يوم الدين، وإنما منعه لسوء اختياره أو لزواجه على ابنة نبي. وكان صحابة رضوان الله تعالى عليهم يفهمون هذا جليا. فهو عبد الله بن عباس يقول لتلميذه سعيد بن جبير، والكلام في صحيح البخاري، يقول له تزوج فإن أحسن الناس أكثرهم أزواجا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحسن الناس أكثرهم أزواجا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام طويل وكثير، ولكن ألفت النظر إلى دعاء المؤمن كما علمنا الله عز وجل نقول في الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فعلمنا أن ندعو بقولنا أزواجنا: ربنا هب لنا من أزواجنا، وهذا من كرمه وفضله وعطائه، وهذا شيء لولا أنه يحبه ويرضاه الجملة لما علمنا أن ندعو بهذا الدعاء. ولكن نصيحتي قبل أن أبدأ بالإجابة وأختم بها كلمتي، نصيحتي أن من أراد أن يعدد في هذا الزمان عليه أن يحافظ على الأولى، وعليه أن يحافظ على بيته، وإن جاز له أن يكون شجاعا قوي القلب فليقل للثانية: إن لم أوفق فأنا للأولى، أنا لبيتي، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. ونصيحتي أن يحسن العشرة الإنسان، وأن يتصنع حسن العشرة الأولى عند التعداد، كيف لا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس لحما وخبزا، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى حجرات أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. هذا هديه عند بنائه بزوجة جديدة، يذهب إلى زوجاته الأول يسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. أما الزواج الذي فيه الانتقام من الأولى والهجران والذكر السيء فهذا أمر لا يجوز. أنا أقول: من لم يوفق مع الأولى لا يستحق الثانية، من لم يوفق مع الأولى لا يستحق الثانية. ينبغي للإنسان قبل أن يتزوج أن يكون حاله مع أهله على أحسن حال وعلى أهدأ بال. ليس الزواج حكما تعسفيا فيه انتقام من امرأة ضعيفة، وإنما هذا الحكم شرعه الله عز وجل لملابسات وأمور فيها خير تعود على الرجال والنساء معا. فربنا عز وجل لما أباح تعدد الزوجات فكان ذلك لمصلحة النساء في عدم حرمانها من الزوج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة كلها ليكثر عددها فتتمكن من مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير، فهو تشريع من حكيم خبير، لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع من لدن حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. قرأت كتابا لعالم من علماء سوريا قدمه لمسابقة حول النساء، حول نظرة الشرع لتعدد للزوجات أو للنساء، فهو يقول في كتابه وأعطوه على كتابه الجائزة الأولى، قدمه بالفرنسية، قال: كانت عقدة البحث عندي موضوع التعداد، كيف أذكر للغرب تعداد. قال: ثم ألهمني الله عز وجل إلى أمر، فأحصيت عدد النساء وعدد الذكور في العقد السابق خلال 10 سنوات، فوجدت أن عدد النساء 4 أضعاف عدد الرجال لمدة 10 سنوات، متوسط عدد النساء أربع أضعاف متوسط عدد الرجال. فقلت وأنا أدعو إلى حياة كريمة وحياة ليست فيها فوضى وإلى حياة تناط بمهمات نبيلة من خلال اجتماع الذكر مع الأنثى، فقلت حتى يقع العدل وحتى تأخذ كل واحدة منهن نصيبها بعدل لابد أن يكون لكل واحد من الرجال أربع زوجات. قال فخرجت وأنقذني الله عز وجل بسنته الكونية. هنالك يا إخوة تطابق بين سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية. عدد النساء باستمرار أكثر من عدد الرجال. لو عملنا إحصائية الآن وذكرنا وطلبنا مجموع عدد البنات الموجودين وعدد الذكور الموجودين لوجدنا أن الإناث أكثر من الذكور. قد يتخلف هذا في حق أفراد، لكن المجمل متوسط النساء أكثر من الرجال. ونبه على هذا الجاحظ في كتاب الحيوان، قال خذ 40 بيت أمامك و40 بيت خلفك و40 بيت على يمينك و40 بيت على شمالك وعد تجد. هذا صحيح، هذا صحيح. ولذا يا إخوة التعداد وصل فيه الصحابة لغاية ما بعدها من غاية، هي شهوة كالمال. الصحابة أحبوا المال، نخطئ من ظن أن الصحابة لا يحبون المال، لكن كان الواحد منهم حريصا على المال كحرص والي بيت المال على المال، كان حريصا عليه لغايته لثمرته لا لذاته. ولذا هم أرادوا الزواج للأولاد، أرادوا الزواج لتكثير الأمة المحمدية الحقيقية لا الأمة الغثائية. فتطابقت سنة الله الكونية مع سنة الله الشرعية بوجود الشهوة المركبة في الإنسان مع سنة الله الشرعية التي من أجلها وجدت هذه الشهوة، وهي وجود الولد، تحقيق المقصد الأصلي من النكاح. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الواحد منهم ازواجا، وكيف يتزوجون؟ لا لذات الشهوة والنزوة كما يفعل الناس اليوم، وإنما لمقصد وغاية. فمن تعطل في حقه هذا المقصد وهذا الغاية، أو رأى أن الأمر بالنسبة إليه الشروط لا تتحقق فيه، فقد يجب عليه أن يمسك وأن لا يعدد. أخ يسأل سؤالا يقول كلمة الضرة من الضرر، فهل هذه الكلمة شرعية؟ يعني المرأة تقول هذه ضرتي، هذه العبارة ضرتي، حرام، لا يجوز للمرأة أن تقول عن 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 إيش؟ عن عديلتها، أو التعبير الشرعي عن جارتها. مات المؤمنين كنا يقولن جارتي، كلام صحيح. فلا يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تقول ضرتي. وأعجبتني كلمة للزبيدي في مادة الضرة في تاج العروس الجزء الثاني عشر صفحة 391، يقول يقال امرأة مضير إذا كان لها ضرة وسميتا ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة وقيل جارة، كذلك جاء في الحديث. ثم وجدت عند النسائي في جزئه مجلسين من أماليه برقم 47 وهو آخر هذا الجزء، أسند أو أخرج بسند صحيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال إنه كان يكره أن يقال ضرتها، وقال لا بأس أن يقول جارتها. إذن لا يجوز المرأة أن تقول فلان ضرتي، وإنما تقول عديلتي أو جارتي. هل تجب المساواة المهر والوليمة عند التعداد؟ واحد تزوج الأولى على مهر 1000 دينار، زوج المهر الثاني أنصف 3000 دينار، 2000 دينار، واحد أولى ب10 ذبائح في الزواج الأول، هل يجب عليه في الزواج الثاني أن يساوي في المهر والوليمة؟ الجواب لا، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، والأدلة الصحيحة الصريحة لائحة على عدم وجوب المساواة. فأخرج أبو داود وأحمد والنسائي أن النجاشي لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أمهر النجاشي أم حبيبة 4000، وكانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. فإذا النبي أمهر أم حبيبة 4000، وسائر نساء النبي كان مهرهن 400، فإذا لا يشترط المساواة في المهر. أما في الوليمة فقد أخرج الشيخان من حديث أنس في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، قال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها. فكانت وليمة زينب أكثر من وليمة غيرها، فإذا لا يشترط المساواة في الوليمة وفي المهر. هل للعروس في أول الزواج شيء تخص به؟ نعم، الأول ما تزف العروس إلى زوجها ينظر، إن كانت بكرة فتخص بأسبوع، ثم تجب إيش؟ تجب القسمة بالعدل، وإن كانت ثيبة تخص بكم؟ تخص ب3. وقد ثبت الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: للثيب 3 وللبكر 7. بعض الناس فهم من هذا الحديث أنه للثيب المتزوج الثيب له أن يتخلف 3 أيام، والمتزوج البكر هو يتخلف عن الجماعة والجمعة 7 أيام، وهذا باطل، وإنما تخص الثيب بالمبيت ب3 أيام والبكر ب7 أيام. وفي الحديث المتفق عليه من طريق أبي قلابة عن أنس قال: أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي. يعني الثيب لو خصها ب7 يعود للنساء ب7، لكن أعطاها 3 فهي جائزتها 3. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أنه يجوز الرجل صاحب الزوجتين أن يمكث عند واحدة 2 عند الأخرى 2، عند واحدة 7 وعند الأخرى 7، ولا سيما إن كانت الزوجتان في مكانين بعيدين، واحد عنده زوجة في إربد وزوجة في عمان، يوم على إربد ويوم على عمان أمر صعب، لكن أراد أن يمكث أسبوع في إربد أسبوع في عمان، 3 أيام في إربد 3 أيام في عمان، فلا حرج في ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت لك ثم سبعت لهن، أي أخصك ب7 ثم أخصهن ب7، فلا حرج، من غير أن يلحق الإنسان الزوج بزوجته الضرر، ومن غير إهمال. إن خصها بوقت ثم عدل فخص الأخريات بوقت، هذا أمر مشروع بنص هذا الحديث، والله تعالى أعلم. رجل متزوج 2 واضطر بحكم عمله أن يبيت خارج العمل، فكيف القسمة؟ يسقط هذا اليوم اللي باته خارج القسمة، خارج البيت. رجل يوم هون ويوم هون، ويوم الأيام اضطر يبيت عند أبيه لمرض، أو عند أخيه لمرض، أو لعمل طارئ، يعمل مثلا في بيع الحلويات وليلة للعيد وبقية الفجر تلك الليلة،
فخلاص هذا الليلة ما تذهب عن من كانت نوبتها، وإنما إيش الليلة التي بعدها تصبح لها فلا تحسب. وهذا كلام جماهير أهل العلم، ويكاد ألا يكون خلاف بينهم في هذه المسألة. هل يجب على الزوج من باب العدل أن يطع إحدى زوجتيه وطع الأخرى؟ ما يقول بهذا أحد. ليس واجبا على الزوج أن إن وطأ هذه إن يطأ هذه، ليس واجبا عليه، وإنما الواجب عليه أن يدخل الأنس والفرح وأن يتعاهد زوجاته إن نام عند هذه أن ينام عند تلك، وإن كان يستطيع ذلك فلا حرج. فقد وجدت أثرا عند المغيرة عند الدولاب في كنا والأسماء عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أعد القبل بينهن بين هذه وتلك. لكن هذا أمر ما يجيبه أحد من أهل العلم، هذا أمر لا يجيبه أحد من أهل العلم. هل يجب على الزوج إذا سافر مع زوجة من زوجاته أن يعوضها بدل ذلك اليوم بدل ذاك السفر؟ هذا سؤال يا إخوة مهم، وكثير ما يحتاجه المتزوجون. ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا سافر أقرع بين زوجاته، إذا سافر أقرع بين زوجاته عمل قرعة، فمن تخرج عليها القرعة تخرج معه. لما يعود الحضر يعود يقسم بينهن ولا يحسب السفر، ما يحسب السفر. يعني رجل عنده أكثر من زوجة عمل قرعة خرجت معه واحدة، خرجت الواحدة في القرعة عاد إلى إيش؟ إلى بلده، يعود يقسم بالسوية إن كان صاحب سفر. ثم في السفر التي بعدها بيعمل قرعة وبيخرج الأولى، يعني الأولى تخرج من القرعة التي خرجت معه يخرج من القرعة ويعمل قرعة بالمتبقيات، ويبقى الأمر على هذا الحال. ولما يعود يقسم بالسوية والسفر غير محسوب. طيب الأمر ليس كذلك، رجل متزوج امرأة أهلها في الشام خرج معها ليوصلها لأهلها، لأن في قرعة يعمل قرعة بين الزوجات وخرج من أجلها، وخرج من أجلها. ليش الآن بات عند هذه أسبوعا فيرجع يخص الأولى أسبوعا، والعلماء يدققون فيقولون مدة المسافة في السفر لا تحسب. قال: إذا سافر بواحدة بغير قرعة لزمه القضاء للبواقي مدة مبيته لا مدة سفره. مدة المبيت عند التي معه لا مدة السفر، السفر هذه غير محسوبة، بات عندها أسبوع أسبوع، سفر يومين غير محسوبات يومين، مدة مبيته لا مدة سفره. فإذا في تفريق بين خروج المرأة معه بالقرعة وغير قرعة، إن كانت القرعة ما يحسب، وإن كان بغير قرعة يحسب مدة المبيت لا مدة السفر. تقدم رجل لخطبة امرأة وكان له زوجة وقال عنها سيئة الخلق، هذا حال من يطلب الثانية، وقال عنها سيئة الخلق وكانت مطلقة، فطلبت منه الجديدة أن يطلقها بالثلاث، طلق الأولى بالثلاث، يعني يرجعها ويرد يطلقها يرد يرجعها ويطلقها حتى إيش؟ حتى يعني تطمئن أنه لن يعود إلى الأولى. هل هذا من حقها؟ لا، ليس من حقها، ليس من حق الزوجة الثانية أن تقول للزوج أنا لا أقبل بك حتى تطلق زوجتك، هذا أمر حرام. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها. جعل إيش الزوجة الثانية؟ أختها. قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. لا يجوز المرأة أن تسأل طلاق الزوجة حتى تقبل بالزوج، هذا أمر حرام لا يجوز. وقد يدخل هذا في عموم أن يوم امرأة سألت الطلاق من غير بأس إلا كانت الجنة إلا حرمت رائحة الجنة. سؤال: هل يجوز هو هل يجب على صاحب الزوجتين كل ما اشترى لامرأة شيء أن يشتري للأخرى مثله؟ لا، ليس هذا واجب. الواجب في العدل في النفقة الواجبة، يعيش الزوجتين في مستوى واحد، بس امرأة هل ترغب شيء أخرى ترغب شيء، ومطلوب منه كل ما ان اشترى هذه يشتري لتلك؟ لا، هذه امرأة ترغب نوع من اللباس، تلك ترغب نوع آخر. المطلوب ان تعيش الزوجتين بمستوى واحد. لو خصها من باب الإكرام بطاعتها لدينها لا حرج، بعد أن يؤدي القدر الواجب من النفقة، وبعد أن يجعل الزوجتين تعيشان في مستوى واحد. لو أكرم امرأة منهن بشيء هذا ليس فيه وزر، وهذا لا يناقض العدل. كثير من الناس يظنون العدل، يعني يفهمون العدل على غير حاله. الواجب أن زوجها مثلا عندها أولاد، تنفق على هذا البيت بسبب الأولاد 400 دينار، زوجها برأسها تنفق عليها 100 دينار، مستوى هذه كمستوى هذه، الطعام والشراب والملبس، هذا العدل. ليس العدل أن أنفقت هنا 500 تنفق هنا 500. العدل الواجب أن تجعل هذه تعيش كتلك. بعد ذلك الأشياء المفارقات التي تختلف باختلاف طبائع الناس وشهوات الناس هذا أمر لا حرج فيه. هذا أخ يسأل وكأن السؤال للندرة للتندر، ولكني وجدت جوابه عندي من قدامة في المغني. أقرأ لكم السؤال وأعطيكم كلام من قدامة. يقول: ماذا يصنع من زفت لهم امرأتان في ليلة واحدة؟ رجل زفت له زوجتان في ليلة واحدة، ماذا يصنع؟ يقول ابن قدامة: ويكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما، وتستضر التي يوفيها حقها وتستوحش، فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها، ثم عاد فوفى الثانية، ثم ابتدأ القسم. التسلق يبدأ بها ثم يمسك عن الثانية ثم يعطي الثانية حقها. وإن زفت الثانية في أثناء مدة الأولى في أثناء الأولى وهو مع الأولى في السبع الأول مثلا، يتم للأولى السبع ثم يقضي حق الثانية. وإن ادخلتا عليه جميعا في ساعة واحدة، يقول: أقرع بينهما وقدم من خرجت لها القرعة، ثم تكون نوبة الثانية. هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ربنا يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويقول: لن تستطيعوا أن تعدلوا. كيف نوفق بالأيتين؟ ما في خلاف بالأيتين، كملوا الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالآية تتمتها: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ليس المطلوب منكم أن تعدلوا العدل التام، لكن لا تميلوا كل الميل. فالشيء الذي فيه ميل قلبي لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل مباشرة، وكان يعرف ذلك سائر نسائه وسائر أصحابه، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فيقول عائشة مباشرة، أمر معروف. ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم أن لا يعدل. أي الناس أحب إليك؟ يقول عائشة. فيستدرك السائل يقول: لا أريد الرجال، من الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. ومن أسباب محبة المرأة أن يحب الزوج أباها. فكثير من الناس يا إخوة يعيشون بستر وخير فيما بينهم، ليس فقط علاقة بين زوجين، الزواج أقدس من علاقة واجتماع على نزوة وشهوة. الزواج مصاهرة، الزواج علاقة بين أسرة وأسرة، فيصبح للزوج وتصبح أمه محرم عليها، وكذلك أبوه تصبح هذه الزوجة محرمة عليه، وهكذا. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما كان من حب مكين في قلبه لأبيها تعالى عليه، وكان هذا يعرفه عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كان واضحا في حياة الصحابة. فالحب الذي هو في القلب والميل القلب وهذه الأشياء التي ليست تحت طوع الإنسان، فالإنسان غير مؤاخذ عليها. القسمة في المبيت، هل يجب أن تكون ليلة بليلة؟ لا، لا يجب أبدا أن تكون ليلة بليلة، لا يجب في القسمة في المبيت أن تكون ليلة بليلة، وإنما الواجب أن لا يضيع الإنسان زوجته، وعليه أن يحفظها. رجل تزوج نصرانية على زوجة كانت عنده مسلمة، ماذا يفعل في القسمة؟ يجب عليه أن يقسم وأن يعدل حتى لو كانت الزوجة إيش؟ نصرانية. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن القسم للمسلم والذمية سواء، لا فرق. حتى الزوجة الكتابية يجب أن تقسم بالعدل. طيب واحد عنده زوجة مريضة وأخرى سليمة، يجب عليه أن يقسم، يجب عليه أن يعدل. طيب امرأة نشاز خرجت عن طوع الزوج، نشزت خرجت من بيتها وشاء لها زوجة ثانية، يعدل؟ لا، ليس لها، فوتت على نفسها بإرادتها حقها، إن نشزت فلا يحسب لها شيء، إن نشزت لا يحسب لها شيء. طب المطلقة طلاق رجعي كذلك، رجل طلق زوجته طلقة أولى وهي على ذمته وله زوجة أخرى، فأراد أن يرجعها بعد مضي 20 يوم من عدتها، فالعشرين يوم لا تخص بها. فالنشاز والمطلقة طلاق رجعي لا تطالب بما فاتها، لكن المرأة المريضة، المرأة الحائض، المرأة النفساء، المرأة الكتابية، يجب العدل بينها وبين المسلمة والسليمة والطاهر من الحيض والنفس. وهذا تكاد أيضا تجمع عليه كلمة أهل العلم. أخ يقول: هل لك أن تلخص لنا شروط التعداد حتى يكون مشروعا؟ إذا أردنا أن نفصل في الشروط التي تجوز التعداد، فنقول الشرط الأول أن يكون قادرا على العدل، يعلم من نفسه مكنة وقوة وتملكا في نفسه أنه لا يميل، وهذا دليله قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل واجب في حق المعدد. الأمر الثاني أن تكون عنده قدرة على إعفافهن وتحصينهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة أن يكون فيه قوة، وهذا في حق الواحدة. رجل يعلم أنه لا يقدر على وطئ امرأة، فلماذا يعدد؟ يجد في نفسه عنة، يجد في نفسه مرضا. والزواج يفهم منه اجتماع على تحصيل الولد. فالشرط الثاني أن يجد في نفسه قدرة على إعفافهن وتحصينهن، والشرط الثالث أن يكون بوسعه الإنفاق عليهم، لقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالذي لا يجد نكاح واحدة يجب عليه العفة. وقد استنبط كثير من أهل العلم من هذه الآية حرمة الاستمناء، لأن الذي لم يجد أوجب الله عليه أن يستعف، والاستمناء يناقض استعفاف. فربنا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ولذا من لا يجد النفقة على الزوجة يحرم عليه أن يتزوج، فمن باب أولى من لا يقدر على النفقة على أكثر من واحدة أو كان بوسعه أن ينفق على واحدة دون ثانية فيحرم عليه أن يعدد أيضا. وبعضهم زاد أن يأمن على نفسه الافتتان بهن وتضييع حقوق الله عز وجل بسببهن، إن علم أنهم تزوجوا فلانة تضيع حق الله ويفتن ويبقى عندها وتشغله عن الأوامر الشرعية فلا يجوز له أن يعدد. ويذكر في هذه القصة لولد ابن أبي بكر رأى امرأة فأعجبته فتزوجها حتى أن أباه أمره بطلاقها بسبب شدة إعجابه بها وافتتانه بسببها. والقصة عندي تحتاج إلى دراسة لأنه ورد فيها، وإن كنت لا أنسى فالقصة في الإصابة، ورد في بعض ألفاظها أنه كانت تفوته صلاة الجماعة. هل يجب رضا الزوجة الأولى للاستعداد؟ لا، ليس واجبا أن ترضى الأولى. الواجب على الأولى أن ترضى بالحكم الشرعي، لكن ليس واجبا عليها، ليس واجبا حتى يكون الزواج شرعيا، ليس واجبا أن ترضى. لكن من باب حسن العشرة ومن باب مكارم الأخلاق وتطيب الخواطر فمن حق الزوجة أن تشاور، لكن ليس على وجه الوجوب والحتم، ويقال الزواج الثاني ممنوع وليس بمشروع حتى تقبل الأولى، هذا ما قال به أحد من أهل العلم. لكن من حسن العشرة ومكارم الخلق وتطيب خاطر الزوجة لا حق أن تخبر، لا حق بالإخبار، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل يقول: هل صحيح أن من تزوج اثنتين له الأجر مرتين؟ الحديث ليس كذلك. نعم، الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين. وذكر الثالثة فقال: ورجل كانت عنده أمة فغذاها فأحسن تغذيتها وأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. يعني رجل عنده أمة فغذاها وأدبها وعلمها وأحسن في ذلك كله ثم اعتقها فأصبحت حرة ثم طلبها كما يطلبها سائر الناس فقبلت فله أجران في هذا، لأنه بعد ما يعتقها لها أن ترفض، بعد أن يعتقها لها أن ترفض، فإن تزوجها فله أجران. هذا الوارد، أما ليس بإطلاق أن كل من تزوج اثنتين فله أجران. هنا شبهة يلقيها بعضهم، يقول الآية، يقول الآية: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. إذن الآية خاصة بمن كان تحت ولايته امرأة يتيمة فله أن يعدد، أما عدا عن ذلك فليس له أن يعدد. الكلام هذا باطل، من أبطل الباطل. لماذا؟ أولا هذه الآية فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها أصحابه وتزوجوا من غير حصول هذا الشرط، هذا المأمن العام. وأما الكلام عن مسألة خاصة أن معنى الآية: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أن المعنى إذا كان تحت ولاية أحدكم يتيمة وخاف إن تزوجها ألا يكرمها كما يكرم غيرها وألا يعطيها المهر كما يعطيه لغيرها، فالنساء كثر تزوج غيرهن. لكن ليس شرطا لمن أراد أن يعدد أن تكون تحت ولايته هذه المرأة وأن يكون هنالك يتامى. فمن فهم هذه الآية على هذا النحو فتهمها فهما بدعيا لم يفهمه أحد من الأقدمين. المرأة المطلقة هل يحسب لها؟ عجبتني كلمة للشيخ السعدي يقول: الرجعية زوجة في جميع الأحكام، يجوز لها أن تتزين لزوجها وأن ينظر إليها وأن يخلو بها، إلا أنه لا قسمة لها، إلا أنه لا قسمة لها. فالرجعية زوجة من جميع الوجوه من جميع الصور في جميع الأحكام إلا في صورة واحدة، وهي صورة القسمة، فلا تحسب لها القسمة، لأنه لو أمضى الطلاق فإنه لا يقربها، فمتى قربها متى قربها فإنه إيش؟ فإنه تنقطع العدة من قطع الطلاق وتعود زوجة. نعم، والميراث، نعم، هي زوجة في كل شيء حتى في الميراث. لو رجل طلق زوجته فمات هو وهي في العدة طلاق الرجعي، فهي زوجة ترثه، هي زوجة ترثه. وكذلك من كتب كتابها ولم يدخل بها فمات زوجها، فعليها العدة ولها المهر باتفاق العلماء. يعني رجل كتب كتابه امرأة مات ما دخل بها، يجب عليها تعتد 4 أشهر و10 من غير خلاف. لكن إن طلقت ولم يدخل بها فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، فما لها عدة إن طلقت. أما إن مات زوجها فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب العدة عليها وفي وجوب المهر لها. تأخذ كم؟ تأخذ الزوجة، أنتم قريبوا عهد الميراث، شو حالات الزوجة؟ الربع والثمن، والزوج النصف والربع، فتأخذ الربع، تأخذ ربع ما يملك. طب إن كانت أكثر من واحدة، رجل مات عن 4 نساء، فكم كل واحدة تأخذ؟ الأربع يأخذنا الربع أو الثمن. إن كان له فرع وارث فكلهن يأخذن الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث إيش؟ يأخذن الثمن. ولو كان الفرع الوارث له ليس منهن، يعني واحد ولو الولد وماتت زوجته وتزوج بعدها 4 زوجات، الآن يأخذن الثمن. العبرة بوجود الولد له، والعبرة بوجود الولد لها ولو كان من غيره، فهو يأخذ الربع. امرأة تزوجت لها ولد، طلقت، تزوجها رجل ما أنجبت، عندها مال، الآن نعطي زوجها كم؟ نعطي زوجها الربع، لأن لها فرع وارث من ولو من غيره. وهذه مسألة أيضا لا خلاف فيها بين أهل العلم. ما هي الأمور التي يجب أن يعدل فيها بين الزوجات؟ الواجب في العدل يا إخوة في المبيت، يبيت هنا وهنا، والواجب في العدل في النفقة، ينفق على هذه كما ينفق على تلك. وكما قلت النفقة الواجبة أن تعيش هذه المستوى تلك، وليس كل ما ينفق هنا ينفق هنا بالعين والكمية والثمن والمقدار، ليس هذا هو المقدار الواجب. هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة التي يريد أن يتزوج زوجها عليها ألا تغار أو تغضب بحجة أن هذا أمر الله عز وجل للزوج؟ لا، ما نقول هذا. لا يجوز للمرأة أن تقول أنا لا أؤمن بالتعداد، لا يجوز للمرأة أن تنكر التعداد، لكن المرأة عاطفة، والمرأة إن غارت فهذا شيء مجبولة عليه، وعلى الزوج أن يراعي غيرة زوجته، وعليه أن يكون حليما حكيما، أن يضع الأشياء في أماكنها. وتذكرون كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكان عندها طعام، ثم كانت النوبة التالية لعائشة، فجاءوا أضياف ولم يكن عند عائشة طعام، فلما رأت أم سلمة أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت أم سلمة بصحفة فيها طعام لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأتها عائشة فغارت فأخذت الصحفة وكسرتها. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أضياف وهو سيد ولد آدم، وامرأة تفعل معه هكذا، انظروا إلى هديه صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أرفع خلق. أخذ النبي الصحفة وجمعها بين يديه ودخل على أضيافه وأطعمهم منها وهي مكسورة يجمعها بين يديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: غارت أمكم، غارت أمكم، أنا غارت عائشة، من كان هذا خلقه يستحق أن يتزوج، ومن لم يكن هذا خلقه فالزواج عنده ويل، غارت أمكم. فبعد أن فرغ الصحفة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة السليمة وأرسلها إلى أم سلمة وألقى الصحفة المكسورة عند عائشة. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن من أفسد لآخر شيئا فعليه مثله قبل قيمته، إن وجد المثل فالمثل مقدم على القيمة، فإن تعذر المثل فحينئذ نأتي للقيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث المثل، بعث الصحفة المثيلة. لذا نقول الزوج إن تزوج المطلوب من المرأة لا تغار؟ لا، لا نقولها. النبي لما تزوج أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة غيرة، يعني أنا لا أصلح لك، أنا صاحب غيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله تعالى أن يرفع غيرتك، وفعل صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها غيرة، والمرأة إنسانة لها عاطفة، فأن تخاطب زوجتك أن هذا حكم شرعي وهذا أمر الله عز وجل، وألا تراعي مشاعرها، وألا يعني تشعر بغيرتها أو أن تستنكر شيئا جبلت عليه، هذا أمر ليس بحسن. النبي كان يثبت هذا: غارت أمكم، يقول لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ذلك. فالمطلوب من الزوج أن لا تغار، لا، ليس، لا يقول أحد ذلك أبدا. هذا أخ يسأل: هل يجوز المتزوج امرأتين أن يستمتع بهما معا أو أن ينام بينهما؟ المسألة واضحة ما تحتاج، ولكن المقام يقضي البيان. رأيت عند ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الرابع صفحة 388 عن الحسن البصري قال: كانوا، والحسن لما يقول كانوا يريد الصحابة أو كبار التابعين، يكرهون الوجس. والوجس في كتب الغريب أن يستمتع الرجل بأهله على مرأة من الأخرى، والصحابة والتابعون كانوا يكرهون ذلك. والكراهة المذكورة يراد بها الحرمة كما هو معلوم، الكراهة المذكورة يراد بها الحرمة. وكثير من الفقهاء، وهذا مذهب جماهيرهم، يقولون: لو أن الرجل نام بين زوجتيه بإذنهن ودعت حاجة لذلك فلا حرج، كان يكون في سفر، في خوف، في حرب، دعت حاجة لضيق أو ما شابه، من غير تمتع بإحداهن على مرأة الثانية، وكان الأمر بإذنهن، فبمجرد النوم بينهن ليس في ذلك حرج. أما أن يتمتع فهذا أمر حرام ولا يجوز، وللمرأة عورة على الأخرى. هنا يقول بعض الإخوة: هنالك فحوصات الأمراض الوراثية عند الزوجين قبل الزواج، فما حكم هذا الفحص؟ هذا ليس في التعداد، هذا في الأولى والتعداد أيضا، يعني يشمل أمرين. في قاعدة عند العلماء يقولون المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، فيخرج على هذه القاعدة المتوقع كالواقع أنه يجوز مثل هذا الفصل، ولا أرى حرجا من فعله ما لم يترتب عليه كشف عورة أو يترتب عليه يعني مخالفة ظاهرة. مجرد يعني مثلا فحص دم يقع بين الزوج والزوجة، ممكن تكون هنالك أمراض يكتشفها العلم وتكون وراثية، أنا لا أرى حرجا من مثل هذا الفحص، لا أحببه ولا أقول هو واجب، لكن أنا أسأل هل هو مباح ممنوع؟ ما يوجد عندي ما يمنع، لا يوجد دليل يمنع ذلك. والعلماء يقولون المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، فالشيء الذي له قواعد وفق سنة الله عز وجل توصل إليه العلم والطب، فإن رأيناه كأنه واقع فعملنا من خلاله على درء مفسدة فلا حرج، ما مراعاة شيء مهم وهو أنه شاع وذاع بين الناس كراهية زواج الأقارب، أن يكره الإنسان تزوج قريبته، وهذا لا وجود له في الشرع. وأحاديث التغريب، أحاديث التغريب غربوا في العرق بالساس ومشابه، لم يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة إلا لابن عمها، فلو الإنسان تزوج ابنة عمه هذا ليس فيه مخالفة شرعية. أن تتزوج امرأة وأنت تعرف أصلها وتعرف بيئتها وتعرف حالها من غير مقامرة ولا مغامرة، وأن تتيقن على عفتها وعلى دينها، فإن القريبة يمكن أن تعرف أكثر من البعيدة، فلا حرج في ذلك، هذا أمر لا حرج فيه، بل هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم العملي. زوج ابنته فاطمة، نعم زوج غير سائر بناته من غير قرابتهم، فهذا أيضا لا حرج فيه، فيبقى على القواعد الشرعية العامة. أما أن يقال أن النبي كره أن يتزوج القريب من قريبته فلا. الحكمة من التفريق بين الثيب والبكر في المبيت، جائزة الأولى التي يطمع بها ليس كجائزة الثانية، التي الثيب ليست كالبكر، الثيب ليست كالبكر، ولو أننا نظرنا في كلام العلماء وفي تفصيلاتهم لوجدنا أن البكارة أرش من القروش، البكارة أرش من القروش، يعني أرش من القروش يعني لها دية، شو يعني لها دية؟ يعني واحد دفع امرأة كتب عقدها فوقعت على شيء ففضت بكارتها، فأرش البكارة للزوج، أرش البكارة الذي سببها هذا المحرم لهذه المرأة يعود إلى من؟ يعود للزوج، فالزوج له أن يطالب بهذا الأرش، الأرش لهدية العضو يعني، وهكذا. فمخطئ من سوى بما فرق، هنالك فرق بين الثيب والبكر شرعا في سائر الأحكام، وحسا وواقعا وميلا. فأنا أستغرب ممن يريد أن يسوي، من يريد أن يسوي هو الذي يستنكر، أما التفريق فهو الأمر الطبيعي في الشرع، هو الأمر الطبيعي في الشرع. حتى المتعة بالبكر ليست كالمتعة بالثيب، لقول النبي لجابر هل لا تزوجت بكرا، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. رجل تزوج على زوجته الأخرى سرا حيث أنه لا أحد يعرف غير وليها وقاربها، فهل هذا الفعل يستقيم؟ لا يستقيم، لأن الإشهار غير الإشهاد، وأمر النبي به بقوله أعلن النكاح، ويترتب على الزواج وجود أولاد، وعلى وجود الأولاد منازعة في الحقوق وأحكام، أن تكون لك أخت وأنت لا تعلم بها أو أخ وأنت لا تعلم به، هذا أمر سبب من أسباب ضياع الحقوق الشرعية. ولذا حتى من لم يوجب الإشهار يقول في الإشهاد يجب أن يحضر العقد رجلان ثقتان
لا يتواطئان على الكتمان، فإن تواطأ على الكتمان كأن الإشهاد ما حصل، كأن الإشهاد ما حصل، يعني مش شاهد شكل، شاهد حقيقي واقع، يعني تشهد وتروح تقول فلان تزوج فلانة. أما نجيب اثنين ونعمل تمثيلية زواج اللي بيزنوا الآن، ممكن واحد يزني أمام اثنين، هذا ما هو شهاد، ممكن هي تقبل نعطيها مال ورضا ولي أمر مش موجود، موجود عند أبي حنيفة، ليس هذا واجبا، ما يقال هذا زواج مثل أبي حنيفة، ما يقال هذا. فيشترط في الشاهدين إن حضرا العقد ألا يتواطأ على الكتمان، فإن حصل الكتمان فوقعت المخالفة لمضادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعلن النكاح. هل يجوز أن تشترط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها عند العقد؟ هذا هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل يجوز للرجل أن يجعل العصمة في يد المرأة أم لا؟ أيضا وقع فيه خلاف، الجماهير يمنعون، وهذا الذي أراه راجحا، لأن العصمة حق شرعي جعله الله في حق الرجل لأسباب، فلا يجوز للرجل أن يتنازل عنه، وبالتالي ليس من حق المرأة إن عقد عليها أن تقول شرطي أن لا يتزوج عليه، بل أرى أن من علامة دين ورجحان عقل المرأة إن أردت أن تعرف ذلك أن تسألها عن حكم التعداد قبل أن تعقد عليها، فليس من حقها ذلك، ليس من حقها ذلك. ومن عجيب ما وقعت عناية عليه من المؤلفات كتاب مطبوع لابن عظوم المالكي اسمه التمليك، سئل عن مسألة رجل تزوج ثانية وجعل أمر طلاقها في يد الأولى، هل هذا جائز أم ممنوع؟ رجل تزوج امرأة وجعل أمر طلاقها في يد الأولى، وابن عظوم مالكي وطول في النقولات عن أئمة المالكية وانتهى به المقام إلى الجواز بناء على القول الذي يقول، وهو قول عند المالكية، أن هذا حق شخصي وليس حق شرعي. هل لصاحب الزوجات أن يضاجع إحداهن على فراش الأخرى بغير إذنها وإن أبت وذلك لضيق المسكن؟ إن كان له مكان خاص يأتيه زوجاته فلا حرج في ذلك، وهذا مذهب جميع أهل العلم. وأما إن كان البيت بيت غيرها فلا، أما إن كان له بيت خاص به فلا حرج من ذلك. كيف يتم إقناع الزوجة الأولى بالزوجة الثانية؟ هذا شأنك وليس شأني. هل يجوز السفر لوحدي من غير أخذ زوجة العدن؟ نعم لك ذلك، لك ذلك. الأخ يقول هل يجوز السفر لوحدي من غير أخذ زوجتي لعدم توفر المال؟ نعم، لكن على ألا تضيع زوجتك وأن تعلم أنها تحفظ نفسها وتحفظك في عرضها. وقد صح عن عمر أنه سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة على الرجال، فأخبرته بأربعة شهور، فكان لا يرسل الغازي ليرابط على الثغور أكثر من أربعة شهور. ولذا يقول جماهير أهل العلم يحرم على الرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من أربع شهور إلا برضاها، يحرم على الرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة شهور إلا برضاها. هل يوجد حديث عن فضل أن تكون المولودة بنت؟ أيضا ما له في موضوعنا، لكن قال بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قال من بركة المرأة أن تبدأ بما بدأ به الله. هل يجوز أن يسكن زوجاته في بيت واحد؟ من حق كل امرأة يكون عندها مبيت ومرافق المبيت من حمام ومطبخ، وإن تنازلت الواحدة وقبلت بغرفة وكان ذلك عن رضاها فهذا من حقها فلا حرج. أما من حيث الحق الواجب لها أن تجعلها تعيش في بيت لضروريات حياتها، اللي بيسموه بنسميه اليوم غرفة مع مطبخ مع حمام. والفقهاء الأقدمين لا سيما المالكية يقولون غرفة مع مرافقها، هذا من حق الزوج. لكن لو قبلت وأنت قلت أنا لا أستطيع إلا بكذا وكذا وصار قبول، هذا حق شخصي لها أن تتنازل عنه. ما عورة الزوجات على بعضهن البعض؟ كعورة سائر النساء على بعضهن البعض. المرأة شيء الذي يزين تظهره، والشيء الذي لا يزين لا تظهره. عورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على أختها وعلى أمها وعلى سائر محارمها. كيف يستدل بآية تنكحوا ما طاب على أنها سنة والسنة تعريفها غير ذلك؟ بالاستقراء. الأوامر في القرآن إن جاءت قرائن فالقرائن لا تصرفها إلى الإباحة، إنما تصرفها إلى الندب، هذا معروف الاستقراء. ومع ضميمة قول ابن عباس خيركم أكثركم أزواجا، والحكم الفقهي يؤخذ من مجمل ما ورد. لكن يوجد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم صاحب واحدة، بل منهم كجابر ما تزوج إلا إيش؟ إلا امرأة سيئة. وفي حديث جابر يا أخوة فائدة مهمة تلزمنا نحن اليوم. غاب جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين جابر؟ قال تزوج بكرا سيب إلى آخر القصة. فجابر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على وليمة ولا أخبره ولا شيء. لو سمعت أن أخا لك قد تزوج وما دعاك لا يجوز لك أن تعتب عليه ولا أن تلومه. هذا صنيع جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صنيع جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أجب عنها، فوجدت أن التفصيل أنها كتبت في وقت يعني وقع الجواب فيما بعد والله أعلم. هنا أخ يقول ما معنى الإحصان في شرط الزواج من أهل الكتاب، وهل يوجد الآن محصنة؟ الواجب يا إخوة من الكتابية حتى تكون حلالا للمسلم أن تكون محصنة، ومعنى المحصنة أن تحفظ فرجها. لا أظن أن الغربيات من أهل الكتاب محصنات، ولكن قد يوجد من الشرقيات محصنات ورسيا عربيات. والزواج من الكتابية مكروه. اليوم الإنسان على استقامة وهدى يتزوج من امرأة على استقامة وهدى، وكان الله في العون كيف يكون حال الأولاد. فكيف لما تكون الأم في زمن غربة الدين متبرجة تسمع الغناء، والأخوال والخالات في مثل هذه المصائب، فإنك لا تعين أولادك ولا بناتك على ذلك. فأنا أرى أن من يتزوج كتابية وتبقى على ديانتها هذه الأيام لم يسلم من إثم، لم يسلم. لكن ليس نكاحه بها حرام، لا ليس نكاحه بها حرام، إلا أن احتاط وانتبه وفوت على نفسه جميع المحذورات فالحمد لله. فالحرام ليس لذاته، وإنما الحرام لأثاره، فإن زالت الأثار الحمد لله. أما واحد يتزوج امرأة كتابية متبرجة أخواتها وأمها ومشابه، فهذه الصغار تأثروا بالقدوات الكبار الذين هم أمامهم. هل صح هذا الأثر بينما كانت الغنائم توزع في إحدى الغزوات إذ قسم لابن عمر أما جميلة رضي الله عنه فلم نسب عليها فقبلها أمام الناس؟ الأثر ليس هكذا. الأثر فرأى أمة رقابتها كأنها كوز، هكذا الأثر قال. فوضع يده بين ثدييها والأخرى على عجيزتها. هذا أمام الناس، ولكن الأثر لم يصح والحمد لله. الأثر عند البيهقي، وذكرته وذكرت تعليقات العلماء عليه في كتاب الورع وخوارمها، لما تعرفت إلى أن تقبيل النساء أمام الرجال من خوارم المروءة ومن المحرمات، ولا سيما عند الوداع في المطارات، فذكرت هذا الأثر استطرادا وبينت أن هذا الأمر حرام ولا يجوز. نعم، الأثر عند البيهقي، والأثر ليس قبلها، وإنما كما قلت لكم. إذا ماتت الزوجة الأولى فهل يحق للرجل يتزوج أربعة نساء غير الأولى؟ نعم، ولو ماتت الأربعة الأخريات له أن يبقى، فله أن يتزوج أكثر، المهم أن لا يجمع تحت عصمته أكثر من أربعة. ومن لطيف ما مر به أن ابن حجر في الإصابة ذكر في ترجمة المغيرة بن شعبة قال: فض نيفا وسبعين بكرا. إذا طلبت زوجتي مني أن أطلقها فهل يجوز أن أسترد ما دفعته لها من مهر مع العلم أني لم أدخل بها؟ هذا يسمى الخلع. واحد يريد يتخلص من زوجته، قال تطلقني، قال ما أطلقك إلا بشرط تنازلي عن المتأخر عن المهر، فوافقت التنازع المتأخر. لو قرأنا الآن فك الذي يكتبه القاضي بناء على مذهب أبي حنيفة يقول: وبانت منه بينونة صغرى، بناء على أن هذا إيش؟ خلع وليس بطلاق. مجرد ما تتنازل عن متأخرها القاضي يجعل هذا الأمر يحوله من طلاق إلى خلع، وعند الحنفية الخلع بينونة صغرى، وعند الجماهير المخالعة طلقة، المخالعة طلقة واحدة تحسب طلقة ولكن تستمرأ بحيضة. يعني التي تخالع زوجها، أنت الآن طلقت هذه الزوجة وتنازلت عن متأخرها وكنت قد خلوت بها، لها نصف لها المهر كله أو نصف المهر، فالآن لو جاء بعد شهر آخر يطلبها فيجوز لولي أمرها أن ينكحها. لكن لو كان طلاق وكنت قد دخلت فإيش الآن؟ الآن هذا طلاق، طلاق لابد من ثلاث حيضات. أما الخلع بعد حيضة واحدة يجوز أن يعقد عليها لزوج آخر. هل الخوف على الزوجة الأولى من أن تمرض أو تخرج عن دينها ولا سيما في هذا الزمان يمنع الرجل من زواج الثاني؟ حافظ على زوجتك، إن كان الأمر كذلك أن تضيع أسرتك وتضيع أولادك، أو لا قدر الله على ما تقول ترتد زوجتك، لا، لتبقى زوجتك على دينها خير لك من نساء الدنيا ومن لذات الدنيا. بعض فضلاء ومن العلماء لم ينجب أولاد وبقي على زوجته، كان يقال له: لماذا تتزوج؟ يقول: حفظتها كتاب الله فأخشى أن تنسى، حفظتها كتاب الله فأخشى أن تنسى، فأريد أن أبقى بهذه الثمرة. ويذكر في هذا الصدد أن النبي تزوج تسعة من النسوة وما رزق إلا من اثنتين، رزق من ماري وخديجة، والسابع ما رزق شيء منهن، وحافظ عليهن صلى الله عليه وسلم. فعاشرون بالمعروف، الذي يحفظ المعروف أمر حسن. هذا أخ يسأل: تقدم شاب لخطبة فتاة ويوجد رضاعة، فقالت أم الفتاة: أنا أرضعته ثلاثة أيام في كل يوم مرتين صباحا ومساء، فبذلك يكون عدد الرضاعة ست مرات، فما هو الحكم في ذلك مع أن أهل الشاب مصرون على الزواج من الفتاة؟ ماذا نقول لهم؟ إن جاز للرجل أن يتزوج أخته فيجوز لهذا المتقدم أن يتزوج هذه المرأة، ما دام أنه شرب من لبنها وأرضعته أكثر من خمس رضعات مشبعات باعتراف الأم فهو ابن لها، ويجري عليه ما يجري على أولادها. فخوات المرضعة خالات له في الرضاعة، خالات، وخوات زوج المرضعة عمات له في الرضاعة، أخوات زوج المرضعة عمات له في الرضاعة، وبنات المرضعة أخوات له من الرضاعة. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية عند مسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رجل تزوج رضع من امرأة، هذه المرأة تكنى أم محمد، عندها ابن اسمه محمد، بنشيل محمد بنجعل الولد اللي رضع بدل محمد، والأحكام اللي بتمشي على محمد تجري على الذي رضع. أما إخوانه، إخوان محمد اللي رضع، أو إخوان هذا الرضع لنقول اسمه أحمد، إخوان أحمد وخوات أحمد أجنبيات عن مين؟ عن بنات التي أرضعت وعن أولاد التي أرضعت. إن علمنا هذا المثل علمنا أحكام الرضاعة. أحكام الرضاعة بدقيقة: امرأة اسمها ام محمد أرضعت ولد اسمه أحمد، بنشيل محمد ونجعل أحمد بداله، والأحكام اللي تمشي على محمد تمشي على أحمد. فخوات أم محمد خالات لأحمد في الرضاعة، وأخوات أبو محمد عمات لأحمد في الرضاعة، وهكذا فرع وهكذا فرع. أي نعم. أما محمود أخو أحمد وفاطمة أخت أحمد، فيجوز لمحمد أن يتزوج فاطمة أخت أحمد. أحكام الرضاعة سهلة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. استودعكم الله. الدرس القادم لأخينا الشيخ أكرم زيادة يوم الجمعة في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، له محاضرة بعنوان منهج السلف في التعامل مع القرآن الكريم، وأنا سأكون في سفر وأرجع إن شاء الله فأدرس في الجمعة التي بعدها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.